الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
فهذا هو الدرس 49
بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب علامات حب الله تعالى للعبد، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه الإمام البخاري في صحيحه. وقد شرحنا في الدرس الماضي معنى قوله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل، فالحديث قدسي كما علمنا. شرحنا قول الله عز وجل: وما تقرب ولا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. شرحنا هذه الفقرات، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنكرر أو نعود فنشرح مرة أخرى شيئا مما سبق أن أوضحناه. بقي قوله جل جلاله في آخر هذا الحديث: وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني، وفي رواية: ولئن استعاذ بي لأعيذنه، في إحدى الروايتين ولئن استعاذني، وفي الرواية الأخرى ولئن استعاذ بي، والمعنى واحد على كل حال، إلا أنه اختلاف في الصيغة واللفظ فقط. هذا من تتمة علائم محبة الباري سبحانه وتعالى لهذا العبد. فالعلامة الأولى أنه إذا أكثر من الطاعات الزائدة على الفرائض، يعني النوافل والمستحبات، وثابر على الإكثار منها، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولكن ما علامة محبة الله عز وجل له في هذه الحالة؟ علامة ذلك أنه لا يستعمل بصره في رؤية شيء من المكونات إلا ويرى في هذه المكونات ربه سبحانه وتعالى، فلا يريه بصره شيئا غير الله، ولا يسمعه أذنه شيئا غير الله عز وجل. كيف؟ شرحنا ذلك. هو يرى الكون يرى هذه الصور كلها، ولكنه عندما ينظر إليها لا يرى فيها إلا ما يذكره بالله عز وجل، عكس حال الإنسان البعيد عن الله. كلما أمعن في الكون أكثر كلما ازداد نسيانا لله سبحانه وتعالى، وهذا حال أكثرنا. كلما غاص في حمأة هذه المكونات كلما ازداد نسيانا لله، بينما الإنسان الذي أحبه الله من علائم حب الله عز وجل له أنه كلما نظر إلى المكونات التي من حوله أيا كانت كلما ازداد تذكرا لله ورؤية لعظمة الله وغيبوبة في شهود الله سبحانه وتعالى. كذلك السمع البعيد عن الله عز وجل كلما ازداد سماعا لملهيات الدنيا ومنسياتها كلما ازداد استغراقا في هذه المنسيات وكلما ازداد بعدا عن الله، ولكن هذا الذي تقرب إلى الله بمزيد من الطاعات النافلة حتى أحبه الله يتبين حب الله عز وجل له في هذه العلامة، أنه مهما سمع من أمور الدنيا مهما سمع أيا كان فإنه لا يسمع إلا ما يذكره بالله ويعيده إلى شهود الله سبحانه وتعالى. ونتيجة ذلك أنه إن استعمل يده باعتباره دائما مع الله، إن استعمل يده فهو لا يستعملها إلا فيما يرضي الله، وإن استعمل رجله ذهابا إيابا نشاطا حركة لا يمضي برجله بأي حركة إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا هو دليل محبة الله للعبد الذي يرى نفسه متصفا بهذه الصفة، فليعلم بل يهنأ بأن الله عز وجل يحبه. والعلامة الأخيرة في هذا الحديث من علامات محبة الله للعبد أنه طبعا هذا هو العبد الذي يتكلم عنه، هذا الذي لا يبصر إلا بالله ولا يسمع إلا بالله ولا تبطش يداه إلا بالله، هذا الإنسان إن سأل الله فإن الله لن يخيب سؤاله، بل لا بد أن يعطيه سؤله، وإن استعاذ بالله فلن يخيب الله أيضا رجاءه ودعاءه، ولا بد أن يعيذه الله عز وجل. ما الفرق بين سؤال العبد ربه وبين استعاذة العبد بربه؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق هو أن السؤال يتعلق بشيء إيجابي، يقال فلان سأل ربه كذا، أي سأل أن يعطيه، سأل أن يعافيه، سأل أن يكرمه، سأل أن يملأ قلبه هدى. أما إذا قلنا فلان استعاذ بالله، أي إنه استجار بالله من أمر سيء لا قبل له بالتخلص منه، فهو طلب أمر سلبي لا أمر إيجابي، كالذي يستعيذ بالله عز وجل من عدو يقبل إليه، كالذي يستعيذ بالله عز وجل من مرض عضال قد انتابه، كالذي يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من فقر، من أي ضر، من وسواس، وكلاهما دعاء، ولكن الأول منهما يتعلق بشيء إيجابي، يعني طلب شيء إيجابي، ثانيهما يتعلق بأمر سلبي أن يطلب من الله عز وجل أن يجيره يبعده من شر كائن ما أو من شر مصيبة ما. فالله عز وجل يلتزم في آخر هذا الحديث ولا ملزم له، يلزم نفسه ولا ملزم له تجاه هذا الإنسان الذي وصفه بالصفات التي رأيناها بأنه إن سألني أعطيته لا بد أن أعطيه، وإن استعاذني لأعيذنه، بهذا التأكيد. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن وإن كان الخطاب عاما للعباد جميعا، إلا أن للدعاء شروطا، أي لاستجابة الدعاء شروط، فإذا تحققت هذه الشرائط فإن الدعاء يستجاب. ومن جملة الشرائط أن يكون الداعي بالصفة التي تحدثنا عنها والتي وصفنا حال الإنسان في الأسبوع الماضي والذي قبله بها. إذا كان الإنسان بهذا الشكل فإن دعاءه مقبول. لكن طبعا ها هنا عدة أسئلة تأتي. لو أن الإنسان دعا الله عز وجل وكان محبوبا لدى الله عز وجل، دعاه أن يشفيه من مرض، وكان في تقدير الله عز وجل أن أجله سيكون في هذا المرض، وأن أيام حياته قد انتهت، كيف يستجيب الله عز وجل دعاءه مع أننا نعلم أن الآجال محدودة ومحتومة؟ والله عز وجل أوضح أن الآجال إذا جاءت لا تتقدم ولا تتأخر لحظة واحدة، والرجل يدعو، فكيف تكون الاستجابة؟ أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يرتفع إلى الله عز وجل، دعاء مثل هذا الإنسان، فإن لم يكن هنالك ما يعارض هذا الدعاء من أقدار الله عز وجل استجاب الله عز وجل دعاءه، وإن كان دعاؤه يتعارض مع ما قد قدره الله وقضاه في أم الكتاب، يعني قضاء مبرم، فإن الله عز وجل يعوضه عن دعائه شيئا آخر لا يقل خيرا عن ذلك، يعوضه. الشيء الذي يدعوه بالذات لا يتحقق، ولكن الله يحقق له بدلا عن ذلك ما يسعده به أكثر مما كان يطلب. وهذا مما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أوضحنا في دروس العقيدة أن الدعاء من قضاء الله عز وجل وليس شيئا يتعارض مع قضاء الله، أي أن الله عز وجل علم أن فلانا سيمرض وسجل علمه هذا في غيبه المكنون، فهذا قضاء، وعلم أنه سيدعوه كي يشفى من هذا المرض وسجل هذا أيضا في قضاء الله عز وجل. ثم هنا إن علم الله عز وجل أن حياته تنتهي يوم كذا في ساعة كذا في اللحظة كذا، وجاء الدعاء متوجها إلى الله بأن يمتد عمره زيادة عن ذلك، فهذا الدعاء لا يقبل بهذا الشكل، ويعوضه الله عز وجل عن ذلك خيرا. وأما إن كان في قضاء الله سبحانه وتعالى قرار معلق، وهنالك قضاء مبرم وقضاء غير مبرم، قضاء معلق أي يعلق الله بعض ما يجري لعبده على بعض ما يتصرف به عبده، يعلق هذا على هذا، كأن يعلم الله عز وجل أن فلانا سيدعوه ويتضرع إليه أن يشفى من هذا المرض، هذا ثابت في قضاء الله أي في علمه، القضاء هو علم الله، وثابت في قضاء الله عز وجل أن الله عز وجل سيستجيب دعاء هذا الإنسان عند دعائه هذا. فالمرض في قضاء الله، والدعاء ثابت في سجل في قضاء الله، واستجابة الله لهذا الدعاء وشفاؤه أيضا ثابت في قضاء الله عز وجل. والأجل كذلك، هنالك أجل مبرم لا يطلع عليه أحد إلا الله، وهنالك آجال هي عرضة للتغيير وهو ما قد رسم في اللوح المحفوظ. فقد يكون هذا الأجل المرسوم في لوح المحفوظ أنه سيموت يوم كذا، ولكن الله علم أن هذا العبد سيتضرع ويدعو الله عز وجل بأن يشفى من هذا المرض وأن يكرمه الله بالعافية، فيمحو هذا الذي ثبت في لوحه في اللوح المحفوظ بناء على ما ثبت أيضا من علم الله في اللوح المحفوظ بأنه سيدعو الله سبحانه وتعالى. وكلا الأمرين المعلقين رصيدهما الثابت المبرم مستقر في الأزل، مستقر في أم الكتاب، لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ما هو مسطر في اللوح المحفوظ قد يراه الملائكة وقد يراه المقربون، لكن لا يستطيع أحد أن يقول إنه اطلع على الغيب، ولا يستطيع أن يؤكد أن هذا ما سيجري، لأن الله يمكن أن يمحو هذا الشيء الذي رآه. وهذا معنى قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وعنده أم الكتاب لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. وهذا ما نفهمه من كلام سيدنا عمر يوم رجع وقد كان عازما على دخول عمواس، رجع عنها لما سمع بالطاعون وسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن دخول بلدة فيها وباء ونهى من كان فيها عن الخروج منها، فقال له بعض الصحابة أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ فقال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، أي إن دخلنا فبقضاء الله ندخل، وإن خرجنا وعدنا إلى المدينة أيضا فبقضاء الله عز وجل ندخل. لذلك لا يرد السؤال الذي يسأله بعض الناس هل الدعاء يرد القضاء، وكأنه يتصور أن الدعاء شيء خارج عن دائرة القضاء. ألا تعلم أن الدعاء داخل أيضا في قضاء الله؟ ما هو قضاء الله؟ علمه بما يجري معك، علمه بما ستفعل، علمه بما يقع منك. طيب مرضك شيء مما يجري معك مثبت في قضاء الله، دعاؤك التصدق الذي تتصدق به لكي يشفي الله سبحانه وتعالى مريضك، أليس هذا ثابتا في علم الله أيضا؟ إذا ثابت في علم الله، فالله يعلم أن فلانا يمرض، ويعلم أنه سيدعو ويجأر بالشكوى إلى الله، ويعلم أنه يستجيب دعاءه أو يعلم أنه لا يستجيب دعاءه، كل ذلك مسطور في علم الله عز وجل، كل ذلك ثابت في علم الله سبحانه وتعالى. ومن ألطاف الله أنه يعلق شيئا بشيء، يعلق توبتك على عمل تقوم به، يعلق عافيتك على دعاء يدعو لك به أحد الصالحين، يعلق غناك صحتك أمرا من الأمور على قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا من قضاء الله وذلك من قضاء الله، والكل ثابت في علم الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن نعود فنقول عن هذا الإنسان الذي أحبه الله، وبعد أن أوضحنا علائم حب الله عز وجل له في الدرس الماضي، من نتائج هذا الحب الرباني لهذا الإنسان أنه ما يدعوه دعاء إلا ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فإن كان في سابق علم الله أن هذا المطلوب لا يقع، فإن الله يعوضه عن ذلك خيرا، يقع قضاء الله ولكن الله يعوضه عن طلبه شيئا آخر يكون بديلا عما قد طلب. ولئن استعاذ بالله عز وجل من شر أي شيء فإن الله سبحانه وتعالى يعيذه، وإن الله عز وجل يجيره. هنا نلاحظ أيها الإخوة أن استجابة الدعاء لا تعود إلى أسلوب الدعاء، وهذا أمر هام. استجابة الدعاء ليست مرتبطة بألفاظ الدعاء كما يظن كثير من العوام. يقول أحدهم مثلا: ما هو الاسم الأعظم الذي إذا دعوت به استجيب دعائي؟ أو يبحث في بطون الكتب عن صيغ من الدعم من الأدعية، سمع أن الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء بهذه الصيغة سيستجاب دعاؤه. هذا تصور غلط، وهنالك من ألف كتابا سماه الدعاء المستجاب، وقد انهال الناس على هذا الكتاب من كل حدب وصوت، فتنوا بهذا العنوان الدعاء المستجاب. معنى ذلك يعني أن هنالك ألفاظا إذا حفظتها ورددتها ودعوت بها فإن الله يستجيب. هذا شيء رائع. معنى ذلك أن الشرط يكمن في ألفاظ الدعاء ولا يكمن في شخص الداعي، هذا أمر سهل. ولذلك تجد فاسقين منحرفين تائهين ضالين وقعوا في أزمات مصائب رأوا هذا الكلام الدعاء المستجاب، تصوروا إذن أن الله سيستجيب دعاءنا فيما إذا حفظنا ألفاظا معينة وكأنها طلاسم حفظت يستجاب. هذا التصور خطأ من أصله. الأهمية لا تكمن في صيغة الدعاء وألفاظ الدعاء، إنما تكمن في شخص الداعي. وشروط الدعاء أبدا أبدا ما في ولا شرط يتعلق بألفاظ الدعاء، لكن الشروط كلها تصب في الإنسان الداعي، أن يكون قد تاب إلى الله من كل ما اقترفه من المعاصي والآثام، أن يكون قد فطم فمه من أكل المال الحرام كله، أن يكون هذا الإنسان عند دعائه يدعو دعاء واجفا خاشعا نابعا من نياط قلبه، أن يكون هذا الإنسان عازما على الاستقامة في مستقبل أيامه على رضا الله وعلى صراط الله سبحانه وتعالى الذي أمر الناس بالالتزام به. لاحظوا هذه الشروط كلها تتعلق بالشخص لا تتعلق باللفظ. فإذا تكاملت شروط استجابة الدعوة عند هذا الإنسان في شخصه، فمهما كان اللفظ الذي يدعو به ومهما كانت العبارات فإن الله يستجيب دعاءه مهما كانت العبارات. نعم، ألم تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب. نعم، في رواية: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين لو أقسم على الله لأبر قسمه. رواية أخرى بزيادة: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب، يعني لا يستقبله أحد، الأبصار كلها تشمئز منه، لو أقسم على الله لأبر قسمه. ترى هل السر في أنه يحفظ الدعاء المستجاب؟ لا، السر في أن هذا الإنسان ينطبق عليه الوصف الذي ورد في هذا الحديث القدسي، ممن أحبه الله سبحانه وتعالى. هو في هذا الكون لكنه مع المكون، وهو يتقلب في الدنيا لكنه غريب عنها، هو مع الله سبحانه وتعالى، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه بذات الشيء الذي يدعو، إن لم يكن هذا معارضا لقضاء الله عز وجل، أو بما يشبهه أو يقوم مقامه إذا كان المطلوب قد قضى الله سبحانه وتعالى أن لا يتم. واليقين بأن الله عز وجل يستجيب دعاء عباده الذين أحبهم هو أمر من أسس الإيمان. يعني لو أن الإنسان شك في هذا لكفر وارتد، ذلك لأن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن بالشروط والقيود، نعم، والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ونعلم من هذا أن الدعاء جزء لا يتجزأ من العبادة، بل هو مخ العبادة كما ورد في الحديث الصحيح، وهو العبادة أيضا كما ورد في حديث آخر. يعني الإنسان كونه يمد يديه بضراعة يسأل الله سبحانه وتعالى، هذا حد بحد ذاته يعني عبادة، سواء استجاب الله أو لم يستجب. وهذا يعني أن دعاء الإنسان ينبغي أن يكون لذاته، أي ليعلن عن تذلله لله، لا من أجل أنه احتاج إلى الله حاجة عارضة فطرق بابه حتى إذا أخذ الحاجة مر. ليس هذا هو الدعاء الذي يطلبه الله منا. يريد الباري عز وجل دائما أن يعلن عن حاجته إلى الله، عن ضعفه ومسكنته بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين جعل عباده دائما فقراء، دائما بحاجة، حتى يكونوا دائما متذكرين لهذه العبادة. لو أغناهم، لو سد يعني حاجاتهم رأسا، إذن ما الذي يدعوهم إلى الدعاء؟ لا حاجة إلى الدعاء. ومن ثم فمقومات عبوديتهم لله تظل مفقودة أو ناقصة. ولذلك فإن الله يعرضك لمصيبة من هنا أو من هنا، يعرضك لبلايا، يعرضك لفقر، يعرضك لمرض، تعريض، حتى تشعر أنك بكل لحظة بحاجة إلى الله عز وجل، فتدعوه لنفسك أو لإخوانك أو لأقاربك. فإذا دعوت فقد أعلنت عن عبوديتك من خلال دعائك، أعلنت عن عبوديتك من خلال دعائك لله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا يقول بعد هذه الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي إن الذي لا يريد أن يمد يده هكذا بضراعة وذل مستكبر، والذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من أهم الطاعات والعبادات أن يدعو الإنسان لنفسه، أن يدعو الإنسان لأخيه في ظهر الغيب، أن يدعو الإنسان لأبويه، أن يدعو الإنسان لأولاده، أن يدعو الإنسان لمن يلوذ به. كل إنسان يدعو لنفسه ولكل هذه الشبكة من الأقارب ومن الذين يتصلون بالإنسان. هذه من أهم معاني العبادة، معاني الطاعات لله سبحانه وتعالى. بل أهم من هذا كله أن يدعو الإنسان لولي أمر المسلمين، أهم من هذا كله أن يدعو لولي أمر المسلمين. ولقد قلت لكم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لو علمت أن لي دعوة مستجابة، علمت قيل لي إنك الآن إن دعوت الله استجيب دعاؤك، فرصة هذه ذهبية، فلسوف أجعلها لولي أمر المسلم، يعني هذه الفرصة سأجعلها خاصة لولي أمر المسلمين، لأن الدعاء لأنها فرصة قليلة، فينبغي أن نبحث عن دعاء مكثف يعني يعود خيره إلى أوسع رقعة. طيب ما هو هذا الدعاء المكثف؟ أن تدعو لولي أمر المسلمين، لأن الله إذا استجاب دعاءك لولي أمر المسلمين تنعكس آثار ذلك إلى المجتمع كله. طبعا الإمام مالك لا يقصد بالدعاء لولي أمر المسلمين الدعاء الشخصي لما يهواه ولي أمر المسلمين، لا، الدعاء الذي يرضي الله عز وجل، الدعاء لولي أمر المسلمين بأن يهديه الله سواء صراطه المستقيم، بأن يحبب الله عز وجل إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعله الله من الراشدين. أرأيت لو أن الله استجاب دعاءك هذا لولي أمر المسلمين كم تنعكس آثاره على الأمة؟ فهذه حكمة متناهية من الإمام مالك أن يقول هذا الكلام، ولا سيما والناس لا يخلون دائما أبدا من أناس يتصفون بهذه الصفة التي أوضحها لنا الله في هذا الحديث القدسي. في كل عصر في كل بلد هنالك أناس يصدق عليهم هذا الوصف، أن أحدهم قد أصبح محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فكان بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها. نعم قد لا نعرفهم لكنهم موجودون. فإذا دعا الداعي لولي أمر المسلمين واستجاب الجميع بكلمة آمين، فلا بد أن يصادف هذا الجمع أناسا من هذا القبيل يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم، فيصلح الله بذلك حال هذه الأمة جمعا. نعم، ولكن المسلمون اليوم أكثرهم، لا نقول كلهم، في شغل شاغل عن هذا المعنى العظيم، والأكثر يتصورون أن الدعاء عمل تقليدي، أمر تقليدي يعني شكلي. نعم، ومن مظاهر ذلك أن أحدنا إذا صادف صديقا له مثلا سلم عليه وهو معروف بالصلاح والتقوى يقول دعينا بالله دعينا. نعم، كلمة دعينا هي يعني من الفم تخرج، هي مثل كلمة أنه فلان والله إنسان مبارك، والله جينا نتبارك فيك. لو سألت شلون يعني بدك تتبارك فيه؟ شو معنى أنه تتبارك فيه؟ كلمة تقال. موضوع الدعاء في حياتنا آل إلى هذا الواقع، مع أن الدعاء يقلب الممالك، يزيح العروش. الدعاء الحقيقي، الدعاء الحقيقي يغير الأمور من جذورها. لو أن الناس عرفوا معنى هذه العبادة ومارسوها على وجهها الذي أمر الله عز وجل به، لكن هذه العبادة عندما نمارسها على أنها شيء تقليدي، فأما إذا لم نمارسها قط فذلك أسوأ وأسوأ. نعم، نحن اليوم نستشعر مشكلات عويصة حطت بكلكلها وبثقلها على مجتمعاتنا، ونشعر أن لا قبل لنا بها بإزالتها. طيب هل عالجنا سبيل إزالتها عن طريق هذا الدعاء؟ لا أبدا، وإن كنا نعالج فهي معالجة تقليدية. قد يحفظ أحدنا نص دعاء يحفظه ويكرره ويكرره إلى أن يحفظه، يدعو به في المناسبات، يدعو به في يعني ظروف والأحوال المعينة كعمل من الأعمال التي يملأ بها الإنسان إطاراً هذا موجود، لكن لسنا نتكلم في هذا. نحن نتكلم عن الدعاء الواجب النابع من الأعماق الصادر من ذل العبودية لله عز وجل، والمتكرر الدائم 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 في الخلوات والجلوات. هذا غير موجود، غير موجود. حتى كثير من الدعاة إلى الله عز وجل مهملين لهذا الجانب إهمالا كبيرا كبيرا جدا. ولقد قلت لكم مرة أنني كنت أصلي صلاة التراويح في مجتمع في بلد غير هذه البلدة، ولما انتهينا حاولت أن ننهي الصلاة بشيء من ذكر الله عز وجل ثم الدعاء. رأيت أبرز إنسان مظهره يدل على أنه رجل علم ودين قام وولى. قلت له: ألا تجلس نختم مجلسنا هذا ونتوجه بدعاء؟ فقال: الدعاء عقب الصلاة غير وارد. مو وارد. كنت مع الله، كنت تناجيه، كنت تسجد له وتركع له، ألا ترى أن هذه العبادة جديرة بأن تختم بأن تمد يدك إلى الله تطلب منه بعد هذه العبادة الذي يتوقع أنه قبلك فيها، لتطلب منه ما تشاء ولتستعيذ به مما تشاء؟ مو مناسب. متى تدعو الله إذن؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنني أحبك، فإذا انتهيت من صلاتك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أليس دعاء هذا؟ أليس هذا بعد الصلاة؟ ألم يروي مسلم في صحيحه عن سعد بن معاذ أنه كان يجمع أطفاله ويلقنهم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: وكان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاة. لماذا لا ندعو؟ لماذا؟ الدعاء هو الذي يكشف ذل عبودية الإنسان لله عز وجل. الدعاء للنفس، الدعاء للآخرين، والدعاء لا سيما لولي أمر المسلمين. والله إنني لأعجب وأقولها بصراحة من أن أجد عالما يبتعد في دعائه العام عن أن يذكر ولي أمر المسلمين بدعاء له. أعجب منها عجبا لا ينتهي. وأنا أتقرب إلى مولاي وخالقي بأن أدعو له، لكن أي دعاء؟ الدعاء الذي يصلح حال هذه الأمة كلها به، ويرضي الله سبحانه وتعالى، ويجعل من ولي أمر المسلمين إنسانا قيضه الله سبحانه وتعالى لصلاح الأمة وإعادتها إلى دينها وإلى عزها وإلى سعادتها. لا الدعاء التقليدي، نعم، الدعاء الذي يرضي الله، نعم. لكن لا أجد من يفعل هذا أبدا. لو أن المنابر كلها تضج وتعج بالدعاء بهذا الشكل، أن يدعو الإنسان لولي أمر المسلمين أن يملأ قلبه بمزيد من الإيمان به، وبمزيد من الحب له، وبمزيد من الخوف منه، وبمزيد من التمسك بأوامره، وأن يجمع به أمر هذه الأمة على ما يرضيه، وأن يهيئ له البطانة الصالحة لهذا، أليس هذا تقربا إلى الله؟ أليس هذا استنزالا لتوفيق الله عز وجل من سمائه؟ طيب لماذا؟ لماذا لا ندعو؟ هذا الشيء. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنا عندما أدعو نفسي والآخرين إلى هذا الدعاء، أنا لا أطمع أن يكون دعائي هو المستجاب، ولكن طمعي في أن تأمين هذه المئات أو الآلاف لابد أن يكون هو المستجاب، لأن هذه الجموع لابد أن يكون فيها أناس صالحين، لابد أن يكون فيها أولياء،
لابد أن يكون فيها أناس مقربون إلى الله عز وجل. فإذا رفعت يدي أشعر بالدعوة والشكوى إلى الله، وأعلم أنني أطرق باب رب العالمين سبحانه وتعالى بذل العبودية والصغار، والقوم يقولون آمين، فأنا لا أرتاب في أن الله يستجيب. نعم، لاحظوا كيف أن هذه العبادة العظمى قد ذابت ثم ذابت ثم اضمحلت ثم آلت إلى أمر شكلي، آلت إلى أمر شكلي. طبعا كل شيء ممكن أن يقبل أن يكون شكليا إلا الدعاء بين العبد والرب، ينبغي أن ينبع من القلب بشعور ويقظة وتذلل لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نفقد اليوم من أسباب النصر هذا السبب الأساسي الكبير. وإذا كنا متنبهين إلى هذا المعنى وعدنا إلى هذا المفتاح نديره ونستعمله على وجهه، فإن الله عز وجل يستجيب. لكن مرة أخرى أقول، مثل هذا الإنسان عندما يدعو الله عز وجل، مثل هذا الإنسان المحبوب عند الله، لا يدعوه لأنه بحاجة إلى الله حتى إذا أعطاه الله حاجته أدار ثاره ومضى. أبدا، الباري لا يستجيب لمثل هؤلاء الناس، لا 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 لا، إنما يستجيب لهؤلاء الذين يتلذذون بالدعاء وإن لم يروا الاستجابة، يتلذذون بالشكوى وإن لم يطببهم الله سبحانه وتعالى. لذة العبد في أن يناجي ربه بطلب، يقول له يا رب أنا ضعيف، لا تتخلى عني، لا تتركني، لمن تكلني، كما كان يقول رسول الله. فسواء استجاب أو لم يستجب، العبد المحب يتلذذ بأن يقول هذا الكلام لمحبوبه. انظر إلى الفرق الكبير بين هذا الدعاء من مثل هذا الإنسان المقرب إلى الله وإنسان آخر يأتيني مثلا يطرق بابي. هذا مثال وقع، وقع في وقت متأخر من الليل، يقول لي أرجوك أن تدلني على دعاء مستجاب إن دعوت به الله عز وجل، أرجوك أن تدلني. ما المشكلة؟ خير إن شاء الله. المشكلة أن له دارا يريد أن يبيعها بمقدار معين ليشتري بها بثمنها دارا أخرى في مكان آخر، ولم يتسنى له إلى الآن من يشتريها منه بالسعر المطلوب. قيل له هنالك أدعية معينة بألفاظ نعم تحفظها إذا دعوت بها يستجاب لك، وهذا سبيل ذلك أن تطرق باب شيخ من المشايخ تسأله شو هو الدعاء ليستجاب لك. ونظرت إلى الرجل وإذا هو ليس بينه وبين الله أي طريق موصول، ليس بينه وبين الله أي معنى من معاني العباد والطاعة، احتاج إلى أمر دنيوي. قيل له مفتاح هذا الأمر الدنيوي أن تدعو الله بدعاء معين. لاحظوا أكثر ما يكون الدعاء من هذا القبيل. هذا الإنسان يريد أن تدله على صيغة، ممكن أن يدعو ويدعو وفرض أن الله استجاب له، يفرح يحقق رغبته ويمر وكأن لم يتعرف على الله ليعود إلى حاله ولهوه وباطله. أين هذا من الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله، الدعاء الذي يتمثل فيه نجوى المحب لمحبوبه، خطاب المحب لمحبوبه؟ أين هذا المعنى عندما يقول رسول الله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ ثم يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا لذة الدعاء من حيث هو، من حيث هو. هذا ما يريده الله عز وجل منا. يريد الباري عز وجل منك أن تكون دائما ملتصقا ببابه، لا أن تكون كهؤلاء الشحاذين الذين جمعوا بين هذا الفن وبين سوء الأخلاق. نعم، يمد يده حتى إذا أعطيته ولا وربما نظر إليك ساخرا أنه خدعك وأخذ منك مالك. دعاء كثير من الناس من هذا القبيل. المطلوب أن يكون الإنسان دائما ملتصقا بباب الله عز وجل، وأنت دائما بحاجة إلى الله، إن لنفسك أو لأهلك أو لأولادك أو لأقرب الناس إليك أو لوضع المسلمين عامة في بلدك أو في أي بلد أخرى أو لولي أمر المسلمين. المسلم دائما بحاجة إلى الله، ما في لحظة من اللحظات يعني يشعر أنه يستطيع أن يعرض عن الله عز وجل. هذا المسكين الذي جاء إليه يخيل إليه أن هذا هو طلبه في الكون، فإذا بيعت داره واشترت الدار الأخرى التي يحلم بها، إذا انتهت حاجته إلى الله. هذا مجنون، انتهت حاجته إلى الله. غدا يبتليه الله بمرض تتجدد الحاجة. طيب، فإذا شفاه الله يخيل إليه أنه عندما يشفيه الباري ستنتهي حاجته من الله. طيب، الباري سبحانه وتعالى يبتليك بمصيبة أخرى في أهلك، في ولدك، في بعض من يلوذ بك. نعم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ما أكثر مصائب الله وأنت معرض لكل هذه المصائب، كل هذه المصائب أنت معرضة بكل لحظة بكل لحظة بكل لحظة. فأنت إذا في كل لحظة بحاجة إلى أن تقول دخيلك يا رب، دخيلك يا رب، أنا بعازتك، أنا ما مستغني عنك، أنا فقير إليك، أنا أريد أن تحميني، أن تكلأني بكل لحظة، لأنك بكل لحظة معرض لعذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. فهذا الإنسان أحمق الذي يتصور أن له حاجات يطرق باب الله عندها، فإذا أعطاه الله حاجاته بيقول له كتر خيرك وبيحمل حاله بيمشي. نعم، هذا حمق. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يعرفنا بقيمة هذه العبادة العظيمة التي هي الدعاء، وأن يلهمنا الله عز وجل أن نكون أن نسعى السعي الذي يجعلنا محبوبين عند الله، حتى نكون ممن إذا دعا الله استجاب الله دعاه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدعون لأنفسهم ولإخوانهم ولآليهم ولأولياء أمور المسلمين، بل لولي أمر المسلمين دائما بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.